الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه جوامع الأدعية النبوية شرح حديث: اللهم انفعني بما علمتني. روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه دعوة عظيمة كان يدعو بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلها تتعلق بالعلم، العلم الذي به سعادة المرء في دنياه وأخرى. هذه الدعوة فيها ثلاثة مطالب كلها تتعلق بالعلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به، وارزقني علما تنفعني به. وهذه الدعوة يحتاج أن يعتني بها كل مسلم، وأن يعتني بها طالب العلم على وجه الخصوص، وأن يعتني بها طالب العلم على وجه الخصوص، لأنها تتعلق بالعلم الذي نهضت همته لتلقيه، وحرص على مجالسه وحفظ متونه ومدارسة كتبه، فهو بحاجة شديدة إلى أن يعتني بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني. هذا سؤال لله جل وعلا أن يوفق العبد إلى أن ينتفع بما تعلم، أن ينتفع بما تعلم. وهذا الدعاء يفيد أن الناس في هذا الباب على قسمين: قسم يتعلم وينتفع، وقسم يتعلم ولا ينتفع. قسم يتعلم وينتفع بالعلم الذي تعلمه، وقسم يتعلم ولا ينتفع لأنه مجانب للعمل. ولهذا كما أن العبد بحاجة إلى علم يهديه، فهو في الوقت نفسه بحاجة إلى همة عالية ترقيه. إن لم توجد الهمة لا ينتفع بالعلم، لا ينتفع بالعلم الذي تعلمه. ولهذا كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني. وانتفاع المرء بما علمه الله بأن يكون من أهله العاملين به، لأن مقصود العلم العمل. فالانتفاع بالعلم أن يعمل به، وثمرة العلم العمل، ومقصود العلم العمل، مثل ما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، يهتف به يعني يناديه، يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذه دعوة عظيمة في هذا الباب: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني. وطالب العلم لا يزال كل يوم يتعلم ويجلس مجالس العلم ويتفقه ويحفظ، فهو بحاجة إلى أن ينفعه الله، إلى أن ينفعه الله بهذا العلم الذي علمه إياه، وإلا صار علمه حجة عليه لا له، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، لك أي إن عملت به، وعليك إن لم تعمل به. فالقرآن حجة إما للمرء أو على المرء، فالقرآن حجة إما للمرء أو على المرء، حجة له إن عمل به، وحجة عليه إن لما يعمل. قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني. وهذا فيه أن العلوم من حيث هي على قسمين، نافعة وغير نافعة. وهنا يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع، علمني ما ينفعني. وقول علمني ما ينفعني يتناول العلم النافع في نفسه، ويتناول انتفاع متلقيه به ومتعلمه به. وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به، وارزقني علما تنفعني به. هذه الجملة الثالثة، وفيها تأكيد للمعنى الذي في الجملة الثانية. وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به، ارزقني علما تنفعني به. الحاصل أن يعني مدار هذه الدعوة على العلم وأثره الذي هو العمل، الذي هو الانتفاع بالعلم. وفي الدعاء الذي في الفاتحة، الدعاء الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم هو الذي هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لأن بعدهم قال غير المغضوب عليهم، عندهم علم بلا عمل، ولا الضالين، عندهم عمل بلا علم. والمنعم عليهم من عندهم علم وعمل. فهذه في الباب نفسه، هذه الدعوة التي هنا هي في الباب نفسه، سؤال الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وهذان يجمع بينهما في نصوص، منها قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ودين الحق هو العمل الصالح. الحاصل أن من علمه الله ما ينفعه ونفعه بما علمه حاز الخير وفاز بسعادة الدنيا والآخرة. نعم،
هذه دعوة مهمة لطالب العلم ولكل مسلم، لكن طالب العلم الذي سلك طريق طلب العلم وخطى الخطوات المباركة في تحصيله بحاجة ماسة لهذه الدعوة العظيمة، لأن هذا هو مقصود العلم وجلوس مجالسه وقراءة كتبه وحفظه، أن ينتفع به ويعمل. وإذا لم يعمل بهذا العلم أصبح علمه حجة عليه لا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي هو أعظم العلم وأشرفه: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل. ولهذا يجب على طالب العلم أن يجعل هذا أصلا يعتني به وينصبه بين عينيه، وهو أن ينتفع بما علمه، ويكثر من دعاء الله أن ينفعه بما علمه.
قوله عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، هذا في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح مسلم في الباب نفسه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فالرفعة بالقرآن لا تكون إلا بالعمل الذي هو مقصود الإنزال لهذا القرآن، فإن القرآن أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفوا بالقراءة، ولم تنهض همة كثير منهم إلى العمل والانتفاع بالقرآن وهداياته. فالقرآن حجة للمرء أو عليه، حجة له إن عمل به، وحجة عليه إن لم يعمل. أيضا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، هكذا قال، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. فأهل القرآن ليسوا من يحفظون حروفه حفظا مجردا، بل أهله العاملون به، العاملون به، المهتدون بهداياته. نعم.
قوله علمني ما ينفعني، أي علمني من العلم ما يكون نافعا لي، لا أن يكون ما أتعلمه غير نافع لي أو حجة علي. فهذا فيه التجاء طالب العلم إلى الله سبحانه أن ينفعه بما علمه وأن يعلمه ما ينفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمعت هاتان الكلمتان لطالب العلم الخير في هذا الباب، لأن أمور العلم ومسائله منها أمور قد حصلها وتعلمها وعرفها، فهو بحاجة إلى أن يعينه الله على العمل بها، وأمور أخرى من العلوم لم يتعلمها فهو بحاجة إلى أن يتعلمها تعلم المنتفع المستفيد. فجمعت هذه الدعوة هذا وهذا: أن ينفعك بالشيء الذي تعلمته وحصلته وحفظته وضبطته، هذا جانب، وفي جانبها الآخر تضمنت أن يعلمك من العلم ما يكون نافعا لك، فهي دعوة بأن ينفعك بالموجود عندك من العلم وأن يعلمك المفقود الذي لم تتعلمه بعد. فقوله انفعني بما علمتني أي في الأزمنة السابقة، وقوله وعلمني ما ينفعني أي فيما بعد.
نعم، يعني هاتان الكلمتان: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وانفعني بما علمتني. هذه تتناول مطلبين: هناك علوم تعلمتها، حفظتها، حضرت مجالس في تعليمها وبيانها، فهذه أنت بحاجة إلى أن ينفعك الله بها. فإذا قولك انفعني بما علمتني هذه تتناول ماذا؟ كل العلوم السابقة التي يسر الله لك أن تعلمتها، فتسأل الله أن ينفعك بها، أن ينفعك بها. وعلمني ما ينفعني هذا في لاحق أيامك أن يزيدك علما تنتفع به، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما. حتى قيل: ما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن نبيه طلب الزيادة من شيء إلا العلم، قال: وقل ربي زدني علما. فتسأل الله عز وجل بهذه الدعوة أن ينفعك بالعلوم السابقة التي تلقيتها، حفظتها، درستها، ذاكرتها، وأيضا في الوقت نفسه تسأله أن يزيدك علوما أخرى في لاحق أيامك ينفعك بها، ينفعك بها. نعم.
قوله وارزقني علما تنفعني به فيه تأكيد المعنى الوارد في الجملة الثانية.
نعم، في تأكيد المعنى الوارد في الجملة الثانية: انفعني بما علمتني. نعم.
ومن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم،
الجملة الثانية أي في ترتيب الحديث، ليس الجملة الثانية في السطرين الأخيرين هنا. نعم،
أحسن الله عليك. ومن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المحافظة عليها المحافظة عليه كل صباح، فيما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتتحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه، ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه، بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ولذا نجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتجديد الأهداف بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد أهداف ودون تعيين مقاصد. والمسلم ليس له في يومه بأجمعه، بل ليس في أيامه كل
له.
والمسلم ليس له
نعم
في يومه بأجمعه، بل ليس في أيامه
ليس
كل
له. زد له بل ليس له.
والمسلم ليس له في يومه بأجمعه، بل ليس له في أيامه كلها إلا الطمع في تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلها ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. وعلى هذا فما أجمل أن يفتتح اليوم بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف المسلم في يومه وتعين غاياته ومقاصده. وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه
هذا الدعاء الذي جاء في حديث أم سلمة هو من الأدعية التي يستحب للمسلم أن يدعو بها يوميا، يدعو بها يوميا في الصباح الباكر بعد صلاة الصبح، فهو من جملة الأذكار والأدعية المأثورة في الصباح، فهي دعوة يدعى بها في الصباح لا يدعى بها في أدعية المساء، لأن المساء انتهى وسيخلد الإنسان إلى الراحة، لكن في الصباح هو يستقبل يوما جديدا، فيستقبله أولا باستذكار أهدافه في هذا اليوم تكون حاضرة في ذهنه. وإذا تأملت في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هذه هي أهداف المسلم في يومه، ليس له هدف آخر. لو فكرت الآن وتأملت ليس هناك هدف رابع للمسلم، أهدافه ثلاثة. فإذا أصبحت وأنت حاضر في ذهنك أن لك في هذا اليوم الذي أصبحت من أهله معافا نشيطا، أهدافك فيه ثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. والعمل المتقبل هذا الذي تهدف إليه وتقصده في هذا اليوم، فتستحضر ذلك في الوقت نفسه، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق هذه الأهداف في يومك. ثم إذا تجدد لك يوما جديدا جددت ماذا؟ الطلب. ولا تزال كل يوم تصبح وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذه الأمور الثلاثة التي هي أهدافك في يومك، التي هي أهدافك في يومك. والعلماء ينبهون على أمر ليس في هذا الدعاء، في عموم الأدعية: إذا طلبت شيئا من الله أتبع الطلب ببذل السبب، أتبع الطلب ببذل السبب. فإذا دعوت الله أن يرزقك علما نافعا تبذل السبب بأن تجتهد وتبحث وتقرأ وتحضر مجلس علم، تستمع إلى علم، تذاكر علما، تبذل سببا، تتبع الدعاء ببذل السبب. سألت الله الرزق الطيب أيضا تبذل السبب. قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ما قال تجلس في مكانها، تبذل سبب. وهكذا أيضا العمل يحتاج مجاهدة، مع الاستعانة يجاهد المرء نفسه على العمل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن يتبع هذا الدعاء ببذل السبب، يتبع الدعاء ببذل السبب. رأيتم لو أن شخصا بعد صلاة الصبح قال اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم على الوسادة ونوم إلى الظهر يدعو ثم ينام بعد الدعاء، هذه الثلاثة تصب عليه صبا في وسادته وهو نائم. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون؟ لا بد من بدل سبب، ما يأتي في العلم في مكانه، بل لا يبذل السبب، يجاهد نفسه على بذل السبب فيدعو ويتبع الدعاء ببذل السبب. إذن هذا الدعاء نافع جدا، كل يوم تصبح تستحضر أن أهدافك في اليوم ثلاثة: العلم النافع، الرزق الطيب، العمل المتقبل. تبدأ صباحك بدعاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك هذه الأمور الثلاثة، تتبع الدعاء بماذا؟ ببذل السبب، وأبشر في يومك بالخير العظيم والفضل العميم. تكون بهذا الصنيع أتيت الأمور من بابها، أتيت الأمور من بابها، هذا بابها، بابها الدعاء وبذل السبب، بابها الدعاء وبذل السبب. فهذا الدعاء نافع غاية النفع، كل يوم بعد الصبح: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بدأ هذه الأمور الثلاثة بماذا؟ بالعلم النافع، بدأها بالعلم النافع وهو المقدم، لأن الرزق فيه طيب وماذا؟ وخبيث، والعمل فيه متقبل وغير متقبل. كيف يعرف؟ كيف يعرف هذا إلا بالعلم النافع؟ فالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي الحديث بدأ بالعلم عليه الصلاة والسلام قبل العمل، لأن العمل لا يعرف صالحه من فاسده إلا بالعلم النافع الذي يهدي المرء، الذي يهدي المرء. نعم.
وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب، بل هو يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى سيده ومولاه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة، إذ لا حول له ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، فهو إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد ويتوكل. فقول المسلم في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه بأن ييسر له العسير ويذلل له الصعاب ويعينه على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. وتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال العلم النافع قبل سؤال الرزق الطيب والعمل المتقبل، وفي هذا إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه يبدأ، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم نافع فإن الأمور قد تختلط عليه، فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يكتسب رزقا ومالا ويظنه طيبا مفيدا وهو في حقيقته خبيث ضار، وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم النافع. ولهذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الأدلة في الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من سلك سبيله. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان، علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. وتأمل في هذا قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بالمسلم.
نعم، هاتان الآيتان: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه جمعت سبع صفات للقرآن، جمعت سبع صفات للقرآن، تأملها فيما بعد. هذه جمعت سبع صفات للقرآن الكريم. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العلم قسمان، فحري بالمسلم في يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته، وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالته ومقاصده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني العلم الذي على اللسان وهو حجة الله، كما في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها. ويبقى علم اللسان حجة، فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، لا حملته ولا غيرهم. ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه. ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله.
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هذا التقسيم للعلم، أن العلم على قسمين، أن العلم على قسمين، أحدهما ما كان ثمرت في قلب الإنسان، والثاني العلم الذي على اللسان، العلم الذي على اللسان. وذكر أن الذي ينفع العبد هو الذي يصل إلى قلبه فيزكو به قلبه، يصل إلى قلبه فيزكو به قلبه. أما إذا كان لا يصل إلى قلبه، وإنما هو شيء على لسانه، ما معنى على لسانه؟ ضبطا لألفاظه، عناية به، لا يخطئ. يعني لو مثلا طلب منها أن يقرأ لا يخطئ، لكن لم يصل إلى قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال: تحقرون قراءتكم، يقول الصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. ما معنى تحقرون قراءتكم مع قراءتهم؟ يعني ترون أنكم أقل من المقدار الذي يقرؤونه. إذن يقرؤون القرآن ماذا؟ بالكثرة، يقرؤون القرآن بالكثرة، لكن حظهم منه ماذا؟ قال: لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز التراقي؟ المقصود مخارج الصوت، المقصود مخارج الصوت، لأن مخارج الصوت منها حروف حلقية هي التي تبدأ من التراقي، من الحروف الحلقية وما فوق هذا حظهم منه، أما تحت القلب والانتفاع وباطن الإنسان ما عندهم فيه شيء، ما عندهم فيه شيء. وهنا ابن مسعود يقول إن أقواما، ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني حناجرهم ما يتجاوز تراقيهم، يعني لا يتجاوز مخارج الصوت، ما يزيد على ذلك، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع، هكذا يقول مسعود، إذا وقع في القلب فرسخ نفع، يعني ينتفع إذا وصل إلى القلب فيزكو القلب، وإذا زكى القلب بالقرآن صلح العمل، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم في القلب فذاك العلم النافع، العلم الذي في القلب مثل ما تقدم في أثر مسعود، يعني الذي يدخل في القلب ويرسخ فيه، هذا هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ينفع صاحبه، ينفع صاحبه. وقال: والقسم الثاني العلم الذي على اللسان، العلم الذي على اللسان قال هو حجة الله، هو حجة الله، كما قال القرآن حجة لك أو عليك، لك إن دخل القلب، وعليك إن كان مجرد ماذا على اللسان وفي حدود مخارج الصوت فقط. الحسن البصري رحمه الله تحدث عن بعض قراء زمانه، هو في أي زمان؟ تابعين، هو في زمان التابعين، تحدث عن بعض قراء زمانه، قال: يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقول الحسن: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل، يقول: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. قال: ويقول أحدهم، تتمة كلامه، يقول: ويقول أحدهم إني لأقرأ السورة في نفس، إني لأقرأ السورة في نفس. قال: إذا كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة، هذا يقول في زمانه. فالقرآن الذي في اللسان شيء والذي في القلب شيء آخر، والذي ينفع ماذا؟ الذي في القلب، إذا دخل مثل ما قال ابن مسعود إذا دخل القلب ورسخ نفع، أما على اللسان هذا حجة، على اللسان حجة، حجة الله على عباده. نعم.
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ العلم فوعاه وعمل به بالنظرة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه إلا هذا الحديث لكفى به شرفا، فإن هذه الدعوة النبوية الكريمة المباركة متضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به، وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به.
من آثار
الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به. أحسن الله إليكم. فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنظرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، ثم ما يتلقون من نعيم وثواب على ذلك يظهر نضارة على وجوههم، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا ريب أن هذه الدعوة المباركة لمن حمل السنة وبلغها للأمة بالنظرة تحمل البشارة لمن وقف نفسه ووفر جهده لخدمة السنة وإبلاغها، وفي هذا حفز للهمم وإذكاء للعزائم وحمل للنفوس على الجد والمثابرة والصبر والمصابرة وبذل الوسع في تحقيق ذلك.
نعم، هذه دعوة عظيمة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لحملة العلم العاملين على بثه ونشره في الأمة ونفع العباد به. دعا بهذه الدعوة في حجة الوداع في مسجد الخيف، لأنه خطب في أوساط أيام التشريق خطبة وعظ فيها الناس، وقال كما جاء في بعض روايات الحديث: في الخيف من منى، قال في الخيف من منى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. نظر الله، هذا دعاء يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لكل من، أي كل من، لكل من سمع مقالته أي أحاديثه عليه الصلاة والسلام، اعتنى بسماعها وعاها فهمها وحفظها وبلغها، وهي مراتب أربعة كما سيأتي البيان. الذي يعتني بهذه المراتب الأربعة له نصيب من هذه الدعوة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا أجمعين نصيبا وافرا منها. نظر الله دعاء بالنظرة، النظرة هي بهاء الوجه وحسنه، مثل ما قال سفيان: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نظرة، إلا في وجهه نظرة. وهذه النظرة هي من إجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام لكل من اعتنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم تعلما وفهما وعملا وتعليما، أن ينظر الله وجهه، أن ينظر الله وجهه. قد نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. هذه الثلاث هي موطن امتحان للناس، موطن امتحان للناس، لأن الناس يبتلون في على مر الأزمنة بفتن، والفتن قد تحدث في بعض الناس هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قلب المسلم لا يحمل غلا فيه، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، بمعنى أن المسلم منضبط بالعلم الذي دعا لأهله عليه الصلاة والسلام بالنظرة، منضبط بالعلم، ومع تقلبات الأحوال عنده ثبات. من أين جاءه الثبات؟ بتوفيق الله عز وجل، من هذا العلم الذي وفقه الله له وهداه إليه. ولهذا في الفتن إذا ماجت في الناس قد يذكر لبعض الناس في بعض الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبلها ويردها ولا يبالي، لأن قلبه ماذا؟ أشرب الفتنة، لأن قلبه أشرب الفتنة. لكن من رزقه الله العلم بالسنة، العلم بالأحاديث، وفهمها وعرفها، مع تقلبات الفتن ما يضر شيء بإذن الله، لأن عنده علم يهتدي به فينجو بإذن الله ويسلم. لكن من لا يكون عنده علم تجده يخبط في الفتن خبط عشواء، مرة هنا ومرة هناك، ويفعل في الفتن عظائم أمور كبار. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، وهذه مسألة ليست هينة، إخلاص العمل لله، يعني ما يباشره من أعمال هو فيها على الإخلاص لله، يعني سلمه الله من الرياء والسمعة والنفاق وقوادح النية وهي كثيرة، عافاه الله وسلمه. إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ما في قلب غش للأئمة، الأئمة الولاة، ولاة الأمر، ليس في قلب غش لهم، بل يعاملهم بما يحب أن يعامل به، يعاملهم بما يحب أن يعامل به. هذه مسألة ينبغي أن تفهم في هذا الباب، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. حديث من؟ عمرو بن العاص. لو تراجع الحديث فيها ما يشير إلى أن هذا له تعلق بالولاة، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. المعاملة الطيبة لولي الأمر التي هي النصح كما في هذا الحديث لولي الأمر، أن تعامله بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها لو كنت أنت ولي الأمر. ما الذي تحبه؟ هذا مقياس دقيق يهديك إليه هذا العلم، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فما الذي تحبه أن يؤتى إليك لو كنت أنت المبتلى بالولاية وأنت صاحب الولاية؟ ما الذي تحب؟ فمن وفقه الله للعلم ما يحمل في قلبه علم، مع التقلبات، مع التقلبات، مع الفتن، مع ما يحصل من أمور، ما يتغير، لأنه يمشي بماذا؟ بعلم يهتدي به. أيضا لزوم الجماعة، ما يخرج على جماعة المسلمين بالأهواء والضلالات والبدع. فهذه الثلاث هي ثمرة العلم الذي دعا لأهله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنظرة. نعم.
وقد دل الحديث على أن للعلم الذي استحق أهله هذه البشارة 4 مراتب، أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه ووعاه بقلبه أي عقله، أي عقله، واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، والمرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه، تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، وإذا لم يبذل فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. وإنما دعا صلى الله عليه وسلم لسامعه السنة ومبلغها بالنظارة، لسامع السنة ومبلغها بالنظارة جزاء وفاقا لما قام به من بثها وجعلها بذلك غضة طرية، وسعى في نظارة العلم وإحياء السنة، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة.
نعم، يعني هذا الدعاء الذي يحمل بشارة عظيمة يستحقه المرء بمراتب 4 جمعت في الدعوة نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي 1، فوعاها 2، وحفظها 3، وبلغها 4. هذه مراتب، وهي على الترتيب المذكور في الحديث. أول العلم السمع، أول العلم السمع، سماع العلم، فيسمعه من أهله، من حملته، ثم يتبع بهذا السماع للعلم بالفهم، يعي هذا العلم الذي يسمعه، يعيه بقلبه، يعيه أن يصبح قلبه وعاء له، يصبح قلبه وعاء له، فقد فهمه، عرفه، ثم يتبع ذلك بالتعاهد، حفظها، لأن إن لم يتعاهدها بالحفظ تذهب، حفظها، ثم التبليغ، تبليغ هذا العلم للآخرين، وتبليغه من أجل ماذا؟ أن يعمل بها الناس، وهذا فرع عن ماذا؟ عن عمله هو فيه بها، فرع عن عمله هو بها، يبلغها ويبثها في الأمة لينتشر في الناس الخير، لينتشر في الناس الخير. فهذه دعوة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام لحملة العلم، حملة العلم الذين ووفقهم الله عز وجل لأولا أمضوا جزءا من حياتهم في مدارسته وحضور مجالسه والتفقه فيه ومجاهدة النفس على العمل، ثم بعد ذلك وفقهم الله سبحانه وتعالى لبثه ونشره في الأمة. نعم.
شرح حديث: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت. روى أحمد والنسائي والحاكم عن عبيد بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا. فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.